الجامعة الافتراضية السورية، كلية الحقوق، القانون المدني 2، للأستاذ الدكتور فواز صالح. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت هزار أبو علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 30 حتى 40، وسنتابع فيه حديثنا عن أركان المسؤولية التقصيرية. ثانياً، الحالات التي ينتفي فيها ركن الخطأ. سبق القول أن عبء إثبات التعدي يقع على عاتق المضرور، فإذا استطاع أن يثبت ذلك، كان بإمكان المسؤول إثبات انتفاء الخطأ، وذلك إما بإثبات أنه كان في حالة دفاع مشروع عن نفسه أو عن ماله، أو أنه كان في حالة ضرورة، أو أنه كان ينفذ أمراً صادراً من رئيسه. 1. الدفاع المشروع. إذا استطاع المسؤول أن يثبت بأنه كان وقت إحداث الضرر في حالة دفاع شرعي طبقاً لما جاء في المادة 167 ميم سين، المادة 166 ميم مصري، عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو ماله، فلا يعد مسؤولاً عن ذلك الضرر، شريطة أن لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري. وإذا تجاوز هذا القدر الضروري في دفاعه، فإنه يلزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. ويترتب على ذلك أنه حتى يستطيع المسؤول أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات الدفاع الشرعي، يجب أن تتوافر في دفاعه الشرائط الآتية: ألف، وجود خطر حال يهدد نفسه أو ماله أو نفس غيره وماله. ولا يشترط وقوع الخطر بالفعل، وإنما يكفي أن يكون محتملا، أي يكفي أن يسبق الاعتداء فعل يخشى منه وقوعه. أما إذا لم يكن الخطر حالا، فلا يجوز للمدافع أن يلجأ إلى القوة لدفعه، وإلا كان المسؤول. فإذا كان بإمكانه مثلا تبليغ السلطة العامة من أجل درء ذلك الخطر ولم يفعل، ولكنه دفع ذلك الخطر بنفسه دون أن يكون حالا، فيعد مسؤولا عن الضرر الذي يقع في مثل هذه الحال. ب. أن يكون ذلك الخطر غير مشروع. أما إذا كان الخطر مشروعا، فلا يكون من يدافع عن نفسه ضد هذا الخطر المشروع في حالة دفاع شرعي، ومثال ذلك: لا يحق لمن يلقى القبض عليه بموجب مذكرة توقيف قانونية أن يقاوم رجال الشرطة الذين ينفذون تلك المذكرة بحجة الدفاع عن نفسه. جيم، التناسب بين الاعتداء والدفاع. ويترتب على ذلك أن الدفاع يجب أن يكون بقدر الاعتداء، فلا يجوز أن يكون مفرطا. أما إذا جاوز شخص حدود الدفاع الشرعي، فلا يسأل مسؤولية كاملة عن تعويض الضرر الذي أحدثه، وإنما يحكم عليه بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2. حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس. إذا قام الموظف العام بعمل وفقا لما جاء في المادة 168 ميم سين، المادة 167 ميم مصري، أدى إلى إلحاق الضرر بالغير، فلا يكون مسؤولا عن تعويض ذلك الضرر إذا تبين بأنه قام بذلك العمل تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس، شريطة أن تكون إطاعة ذلك الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد بأنها واجبة عليه، وشريطة إثبات أنه كان يعتقد بناء على أسباب معقولة أن العمل الذي قام به هو مشروع، وأنه اتخذ الحيطة اللازمة في عمله. وتبين من ذلك أن المسؤول لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه متضرعا بأنه نفذ أمرا صادرا من رئيسه إلا إذا توافرت الشروط الآتية: ألف، أن يكون المسؤول عن الضرر موظفا عام. والموظف العام هو من يعمل لدى الدولة، وبالتالي إذا كان المسؤول يعمل في شركة خاصة، لا يحق له أن يتذرع بأمر صدر له من رئيسه من أجل دفع المسؤولية عن نفسه. ب. أن يصدر الأمر من الرئيس ولو بطريقة غير مباشرة، تكون طاعته واجبة عليه، فإذا كان الأمر غير مشروع فيجب على المرؤوس أن يمتنع عن تنفيذه لأن هذا الأمر لا يجب إطاعته. جيم، أن يثبت الموظف أنه كان يعتقد أن الأمر الذي نفذه كان مشروعاً، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة لا على مجرد التخمين والظن، وثم عليه أن يثبت بأنه راعى جانب الحيطة في عمله، وإذا توافرت هذه الشرائط كان الموظف العام غير مسؤول عن عمله الذي قام به تنفيذاً لأمر صادر من رئيسه. 3. حالة الضرورة. تنص المادة 169 ميم سين المادة 168 ميم مصري على أن من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً. يتبين من هذا النص أن حالة الضرورة لا تقوم إلا إذا توافرت الشرائط الآتية: أليف، وجود خطر حال يهدد مسبب الضرر بنفسه أو بماله أو بنفس غيره أو مال هذا الغير. لم يميز القانون بين الخطر الذي يهدد النفس والخطر الذي يهدد المال، ويشترط في الخطر أن يكون حالا، أما إذا كان مستقبلا فلا يكون مسبب الضرر في حالة الضرورة، وبالتالي يلزم بدفع كامل التعويض المترتب على الضرر الذي سببه. ب. أن يكون مصدر الخطر أجنبياً، أما إذا كان لإرادة مسبب الخطر دوراً في إحداث الخطر فإنه يسأل مسؤولية كاملة عن الضرر الذي أحدثه، أما إذا كان لإرادة المضرور دوراً في إحداث الخطر فإن مسبب الضرر يمكن أن يكون في حالة دفاع شرعي إذا توافرت شرائط هذا الدفاع، وبالتالي يعفى إعفاءً كلياً من دفع التعويض عن الضرر الذي سببه. جيم، أن يكون الضرر المراد تفاديه أكبر من الضرر الذي وقع، فإذا كان الضرر المراد تفاديه تافها بالمقارنة مع الضرر الذي وقع فلا يكون الشخص في حالة ضرورة، وإنما يسأل مسؤولية كاملة عن الضرر الذي أوقعه، أما إذا كان الضرر الواقع لا يذكر مقارنة مع الضرر المراد تفاديه، فيمكن القول بأن الخطر هنا يشكل قوة قاهرة، وبالتالي يعفى مسبب الضرر من كامل المسؤولية. أما إذا كان الضرر المراد تفاديه يفوق في الجسامة الضرر الواقع فهنا تطبيق أحكام حالة الضرورة المشار إليها أعلى، أما إذا كان الضرر المراد تفاديه يساوي في الشدة والجسامة الضرر الواقع فلا تتوافر هنا شرائط حالة الضرورة، وبالتالي يعد سبب الضرر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الضرر الذي أحدثه لتفادي ضرر يهدده إذا كان الضرران متساويين في الجسامة. ويلاحظ أن حالة الضرورة إذا توافرت شرائطها لا تؤدي، على خلاف حالة الدفاع الشرعي وحالة تنفيذ أمر صادر من رئيس، إلى الإعفاء التام من دفع التعويض، وإنما يلزم مسبب الضرر بدفع التعويض الذي يراه القاضي مناسباً. 3. تطبيقات خاصة لفكرة الخطأ. 1. المسؤولية عن الأخطاء المهنية. المسؤولية المدنية للطبيب. في الواقع يلتزم الطبيب بأن يعطي المريض العلاج النافع وأن يحيطه بالعناية اللازمة، وكل ذلك انسجاما مع المعطيات العلمية المكتسبة، ويتطلب ذلك من الطبيب أن يقوم بأعمال طبية عدة كوضع التشخيص الملائم ووصف العلاج المناسب وإجراء المداخلة الجراحية اللازمة. فإذا نجم عن أي من هذه الأعمال ضرر فلا يعني ذلك أن الطبيب مسؤول عنه، وإنما يجب إثبات الخطأ في جانبه لتقوم مسؤوليته، وإثبات الخطأ يكون عن طريق إثبات انحراف الطبيب في سلوكه عن سلوك الشخص العادي، وهو في مثل هذه الحال طبيب من الاختصاص نفسه، ووجد في الظروف نفسها التي وجد فيها الطبيب الذي سبب بعمله ضررا للمريض، ويكون ذلك عن طريق الخبرة الطبية. والخطأ المهني أو التقني الطبي يمكن أن يكون نتيجة لعدم مراعاة أحكام القانون، كما لو قرر طبيب بموجب شهادة طبية حجر شخص في مشفى الأمراض النفسية دون أن يقوم بمعاينة المريض، وقد يكون الخطأ المهني نتيجة مخالفة الأعراف المهنية، كأن يجري طبيب عملية جراحية دون إجراء تحاليل سابقة يعتبرها العرف الطبي ضرورية قبل إجراء العمل الجراحي. كما قد يكون الخطأ المهني الطبي نتيجة عدم مراعاة المعطيات العلمية المكتسبة، وهي المعلومات المعروفة والمنشورة وقت قيام الطبيب بعمله، والتي يجب أن تحوز على ثقة الغالبية من الأطباء. والمسؤولية الطبية معروفة منذ القديم، ولكنها برزت بشكل أساسي في النصف الثاني من القرن العشرين، وفرضت نفسها على القضاء. ويبدو أن محكمة النقض الفرنسية قد أرست أسس هذه المسؤولية لأول مرة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 16/6/1835، وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من قبل الأطباء. وبمرور الزمن أصبح بالإمكان تحديد الخطأ المهني للطبيب بدقة متناهية. وبعد ذلك برزت المسؤولية الطبية على صعيد آخر، هو التزام الطبيب بإعلام المريض، وأخذ هذا الالتزام بعد سنوات الستينيات من القرن العشرين يحتل حيزا كبيرا من عمل القضاء. زد على ذلك أن طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب مرت بتطور كبير، ففي فرنسا لم يكن التقنين المدني لعام 1804 يتضمن نصا خاصا بهذه المسؤولية التي كانت تعد حتى العام 1936 مسؤولية تقصيرية تخضع لأحكام المادة 1382 التي تتعلق بالمسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي. وفي العام 1936 أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارها الشهير باسم ميرسيه بتاريخ 20/5/1936، والذي اعتبر مسؤولية الطبيب عن الأضرار التي يلحقها بالمريض مسؤولية عقدية تخضع لأحكام المادة 1147 من التقنين المدني. وهذا ما كرسه أيضا القانون الفرنسي الجديد الصادر بتاريخ 4/3/2002 والمتعلق بحقوق المرضى وجودة نظام الصحة، والذي يقيم مسؤولية الطبيب من حيث المبدأ على أساس الخطأ. ونتيجة ذلك أصبح نطاق تطبيق المسؤولية التقصيرية للطبيب يقتصر على حالة غياب العقد، ورفع دعوى التعويض أمام القضاء الجزائي والمسؤولية في وسط الفريق الطبي. وتقوم مسؤولية الطبيب في القانون الفرنسي في حالات استثنائية على أساس تحمل التبعة، وهذه الحالات هي: المسؤولية الناجمة عن جهاز أو منتج، ومسؤولية المشفى الناجمة عن الأضرار الناجمة عن الأخماج والإنتانات، وكذلك مسؤولية القائم بالأبحاث الطبية الحيوية، وأخيراً الحالة التي يتم فيها تعويض ضحايا الحوادث الطبية غير الناجمة عن الخطأ. أما في القانون السوري فيذهب الفقه إلى أن طبيعة هذه المسؤولية هي عقدية إذا كان المريض قد اختار طبيبه، ولكن القضاء يرى خلاف ذلك ويعتبر هذه مسؤولية تقصيرية. 2. حماية البيئة. تعد الحوادث والكوارث التي وقعت في منتصف السبعينات من القرن الماضي وفيما بعد من أهم العوامل التي أدت إلى إصدار قوانين وتشريعات وطنية، وكذلك إلى تبني معاهدات دولية تهدف إلى حماية البيئة. فعلى الصعيد الدولي مثلاً، قامت الأمم المتحدة باستحداث برنامجها للبيئة والمسمى باليونيب عام 1972 على إثر المؤتمر الذي انعقد في السويد. وعلى الصعيد الأوروبي اعتمد الاتحاد الأوروبي بتاريخ 24/6/1982 توجيها يتعلق بالحماية من مخاطر الحوادث الجسيمة بالنسبة لبعض الأنشطة الصناعية، والمسمى بتوجيه سيفسو، والذي عدل في العام 1996. وقد اهتمت سوريا بالمشكلات المتعلقة بحماية البيئة بدءا من منتصف القرن العشرين، وزاد اهتمامه أكثر بهذه المشكلات في بداية القرن الحادي والعشرين. ومن أهم القوانين التي صدرت حديثا في سوريا وتهدف إلى حماية البيئة القانون رقم 50 تاريخ 8/7/2002، والمعدل بالقانون رقم 17 لعام 2004 والمتعلق بحماية البيئة، وقانون النظافة العامة رقم 49 تاريخ 5/12/2004، والمرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 3/8/2005 والمتعلق بالأشعة المؤينة والنفايات المشعة، والقانون رقم 9 تاريخ 23/2/2006 والمتعلق بحماية البيئة البحرية، والمرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 9/4/2007 والمتضمن قانون الحراج. ويقصد بحماية البيئة وفقا لما جاء في المادة الأولى من قانون حماية البيئة عام 2002 المحافظة على استمرار توازن البيئة وتكاملها الإنمائي، والمحافظة على بيئة سليمة تصلح للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات على خير وجه، وبمعنى آخر المحافظة على البيئة والارتقاء بها واتخاذ الإجراءات التي تكفل منع تدهورها أو تلوثها، طبقا لما ذهبت إليه المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 4/8/1994 والمعدل بالقانون رقم 19 تاريخ 6/6/2004 والمتضمن إحداث مركز الدراسات البيئية. ومن أجل ضمان المحافظة على حماية البيئة تمنع كل من هذه القوانين والمراسيم التشريعية الإضرار بالبيئة، وتقيم مسؤولية من يضر بالبيئة على أساس تحمل التبعة، وهي في أغلب الحالات مسؤولية تقصيرية. 3. الأخلاقيات الحيوية إجراء التجارب على الإنسان. يعد مصطلح الأخلاقيات الحيوية مصطلحا حديثا، إذ استخدمه لأول مرة الطبيب الأمريكي فانرنسي في العام 1970. وتعرف الأخلاقيات الحيوية بأنها مجموعة القواعد التي يضعها المجتمع لنفسه، وذلك من أجل الاحتفاظ بالمعنى الإنساني بمواجهة المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي السريع في مجالات الطب والوراثة وعلم الوراثة والتقانات. وليس بالضرورة أن يحمل هذا التقدم العلمي في تلك المجالات بذاته وبصورة آلية الخير للبشرية، فلا يعد كل ما هو ممكن علميا وتقنيا بالضرورة خيرا للبشرية. وساهمت عوامل عدة في بروز هذا المصطلح الذي أخذ يشق طريقه كفرع مستقل من الفروع العلمية، منها الثورة البيولوجية الجزيئية التي تجتاح العالم منذ اكتشاف العالمان جيمس واتسون وفرانس كريك بنية الحمض النووي منقوص الأكسجين في منتصف القرن العشرين، والشعور بالخوف والرعب المتمثل بأخطار الدمار الذاتي المرتبطة ببعض الاكتشافات العلمية الناجمة عن الثورة البيولوجية الجزيئية، وكذلك أزمة الأخلاق العالمية، إذ أن هذه الأخلاقيات ظهرت كبديل لقيم موحدة من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن منجزات تلك الثورة. ومن أهم العوامل التي ساهمت في انتشار هذه الثورة البيولوجية الجزيئية واستمرارها هو إجراء البحوث الطبية الحيوية على الإنسان، ومن أجل ذلك اهتم المشرع وخاصة في الدول المتقدمة علميا بتنظيم مثل هذه البحوث. ففي فرنسا مثلا تدخل المشرع أول مرة من أجل أن ينظم مثل هذه البحوث في العام 1988 بموجب القانون رقم 1138/88 بتاريخ 20/12/1988 والمتعلق بحماية الأشخاص الخاضعين للبحوث الطبية الحيوية، والمشهور باسم قانون هيوريت، والمعدل بموجب القانون رقم 808/2004 تاريخ 9/8/2004 المتعلق بسياسة الصحة العامة في فرنسا. وتنص المادة 1121/7 لام من تقنين الصحة العامة الفرنسي على أن القائم بالبحوث الطبية الحيوية يلتزم بتعويض الشخص الذي قبل أن يخضع لها أو ورثته عن الأضرار التي لحقت به إذا كانت هذه البحوث لا تحقق منفعة فردية مباشرة له حتى لو لم يكن هناك خطأ، ولا يمكن له أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات فعل الغير أو انسحاب الشخص الإرادي من التجربة، وبالتالي لا تقوم مسؤولية القائم بمثل هذه البحوث في مثل هذه الحال على أساس الخطأ، وإنما تقوم على أساس تحمل التبعة. أما بالنسبة للبحوث الطبية الحيوية التي تحقق منفعة فردية ومباشرة، فتلزم الفقرة الثانية من المادة المذكورة القائمة بها بتعويض الشخص الذي قبل الخضوع لها أو ورثته عن الأضرار التي لحقت به، ولكنه يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه لم يخطئ، وبالمقابل لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات فعل الغير أو انسحاب الشخص الإرادي من التجربة. وفي مثل هذه الحال تقوم مسؤولية القائم بمثل هذه البحوث على خطأ مفترض يقبل إثبات العكس، ولكنها تخضع لأحكام خاصة تختلف عن الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية. أما في سوريا فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 37 بتاريخ 20/7/2008 الناظم للدراسات الدوائية، ولكن لم ينظم المسؤولية المدنية للقائم بمثل هذه الدراسات، وبالتالي أرى أنها تخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية. وكما أرى بأنه كان من الأفضل أن ينص هذا المرسوم التشريعي على قواعد خاصة لهذا النوع من المسؤولية. 4. حوادث النقل. تعد حوادث النقل بكافة أنواعه البري والبحري والجوي من أكثر الميادين التي يمكن أن يقع فيها الخطأ، ولكن الخطأ فيها يكتسي طابعا خاصا، ويمكن أن يكون النقل بأجر أو يكون مجانا. والنقل بأجر يمكن أن يكون نقلا للأشياء أو نقلا للأشخاص، وينظم النقل البري في سوريا بشكل خاص قانون التجارة رقم 33 لعام 2007، والنافذ اعتبارا من 1/4/2008 في المواد 129 وحتى 153 منه. وتميز هذه المادة بين نقل الأشياء ونقل الأشخاص، ومسؤولية الناقل تكون في مثل هذه الحال مسؤولية عقدية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، وذلك لأن التزامه بالنقل هو التزام بتحقيق نتيجة أو التزام بالسلامة، وبالتالي يجب على الناقل تعويض المضرور عن أي تلف يصيب الشيء أثناء عملية النقل أو أي ضرر يصيب المسافر أثناء هذه العملية. أما بالنسبة للأضرار التي يمكن أن يلحقها الناقل بالغير كحوادث السير، فهي تخضع من حيث المبدأ لأحكام مسؤولية حارس الأشياء غير الحية في المادة 179 ميم سين، وكذلك لأحكام قانون السير لعام 2004 وتعديلاته. وقد اختلف الفقه حول الأساس القانوني لهذه المسؤولية بين الخطأ المفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس وبين نظرية تحمل التبعة. وأما النقل البحري فيخضع لأحكام قانون التجارة البحرية رقم 46 تاريخ 6/12/2006، وتنظم عقد النقل البحري المواد 210 وحتى 292 منه. وهنا أيضا مسؤولية الناقل هي مسؤولية عقدية، والتزامه هو التزام بنتيجة أو التزام بالسلامة، وبالتالي بمجرد وقوع الضرر تتحقق مسؤوليته. ومن ثم نص القانون على أحكام خاصة بالخطأ في حال التصادم البحري، وهو من حيث المبدأ خطأ واجب الإثبات وفقا لنص المادة 311 منه، والتي تنص على أن الخطأ لا يفترض فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم. ثم نص القانون على أحكام خاصة بالمسؤولية في حال الخسائر البحرية المشتركة. وأما النقل الجوي فينظمه قانون الطيران المدني رقم 6 بتاريخ 22/3/2004، والذي أنهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1949. وينص هذا القانون على أحكام نقل الركاب والبضائع في المواد 136 وحتى 141 منه. وبالمقابل تجيز المادة 142 من هذا القانون لكل من أصيب بضرر جسدي أو مادي ناجم عن طائرة في حالة طيران، أو ناجم عن سقوط أجسام أو أجزاء من الطائرة، الحق بالتعويض دون أن يقع عليه إثبات خطأ أو إهمال مستثمر الطائرة، ويعد مستثمر الطائرة مسؤولا عن ذلك الضرر. وفي حال الالتباس حول المستثمر يعد مالك الطائرة مستثمرا لها، ولا يستطيع المسؤول أن يدفع المسؤولية عن نفسه في مثل هذه الحال إلا إذا أثبت أن الضرر ناجم مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية، أو إذا أثبت أن الضرر ناجم عن فعل أو إهمال ارتكب من قبل المضرور. ولا تقوم المسؤولية في مثل هذه الحال على أساس الخطأ، وإنما تقوم على أساس تحمل التبعة، وهي مسؤولية تقصيرية. أما بالنسبة للنقل المجاني كمن يصحب قريبا أو صديقا له في سيارته، فأصيب ذلك الشخص بضرر من فعل الشيء، فيعد الناقل بالمجان وفقا للرأي الراجح في الفقه والقضاء مسؤولا عن ذلك مسؤولية تقصيرية تقوم على خطأ واجب الإثبات، ولا تقوم على أساس مسؤولية حارس الأشياء غير الحية، وذلك لأنه يشترط في المسؤولية على أساس الحراسة ألا يكون المضرور قد اشترك مجانا في استعمال الشيء الذي ألحق به الضرر. 5. حوادث العمل. يخضع التعويض عن حوادث العمل في القانون السوري لإحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 تاريخ 6/4/1959 وتعديلاته. وينص هذا القانون على التعويض عن إصابات العمل في المواد 24 وحتى 54 منه، وتقيم هذه المواد مسؤولية رب العمل عن الإصابة الناجمة عن العمل على أساس تحمل التبعة لا على أساس الخطأ، وتمنح هذه المواد العامل المصاب تعويضا جزافيا، ولا يجوز للعامل أن يرجع على صاحب العمل بكامل التعويض إلا إذا أثبت أن الإصابة ناجمة عن خطأ رب العمل الجسيم وفقا لما جاء في المادة 47 منه. وبالمقابل يستطيع رب العمل أن يدفع المسؤولية عن نفسه ويتخلص من دفع التعويض إذا أثبت الخطأ العمدي للعامل أو خطأه الجسيم. 6. الاعتداء على الشرف والسمعة والحياة الخاصة. يشكل الاعتداء على الشرف والسمعة والحياة الخاصة خطأ، سواء وقع بسوء نية أو نتيجة رعونة أو تسرع يستوجب المسؤولية، لأن ذلك يعد انحرافا عن السلوك المألوف للشخص العادي، ويكون الاعتداء على الشرف والسمعة بالقذف والسب عن طريق النشر في الصحف أو على صفحات الإنترنت أو أثناء المرافعة أمام القضاء أو عن طريق بلاغ كاذب. ويشكل اعتداء على الحياة الخاصة نشر صورة الشخص في الصحف دون موافقته على ذلك، وكذلك التنصت على مكالماته الهاتفية بشكل غير قانوني، وكذلك نشر صور لمنزل شخص مع العنوان واسم صاحب المنزل، وكذلك نشر العنوان البريدي لشخص في وسائل الإعلام، وكذلك ملاحقة شخص ومراقبته بشكل غير مشروع، وكذلك نشر معلومات عن الحالة الصحية للعامل. ولكن بالمقابل لا يعد اعتداء على الحياة الخاصة نشر المعلومات عن ثروة شخص يعيش حياة عامة مثل مدير شركة كبيرة، وكذلك لا يعد اعتداء على الحياة الخاصة للزوجة والأولاد نشر مقال في الجريدة يكشف عن ظروف قتل زوجها ووالدهم، وذلك تلبية لحاجة الجمهور إلى معلومات تتعلق بمثل هذه الجرائم. 7. العدول عن الخطبة. الخطبة هي وفقا لنص المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية السورية لعام 1953 وتعديلاته وعد بالزواج، يحق لأي من الخطيبين العدول عنها، ولا يعد العدول في مثل هذه الحال خطأ عقديا، ولكن قد يشكل العدول خطأ تقصيريا يستوجب التعويض، والمعيار في ذلك هو انحراف الخطيب عن السلوك المألوف للشخص المعتاد مع مراعاة الظروف الخارجية التي أحاطت بالخطيب أثناء العدول. ويرتب هذا العدول إذا ألحق ضررا بالطرف الآخر تعويضا عن الضرر المادي كقاعدة عامة، ولكن استثناء يمكن أن يرتب تعويضًا عن الضرر الأدبي أيضًا، ولكن إذا كان قد سبق فسخ الخطبة استغواء، وبالمقابل في حال استسلام الخطيبين للضعف الجنسي، فلا يرتب العدول أي حق في التعويض سواء عن ضرر مادي أو عن ضرر معنوي. 8. التعسف في استعمال الحق. من يستعمل حقه بشكل مشروع لا يكون وفقا للمادة 5 ميم سين المادة 4 ميم مصري مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، ويكون استعمال الحق غير مشروع طبقا لما جاء في المادة 6 ميم سين المادة 5 ميم مصري في 3 حالات، وهي ألف قصد الإضرار بالغير، يكون الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا لم يكن يقصد به سوى الإضرار بالغير، وبالتالي يجب أن تكون مصلحة صاحب الحق منعدمة في هذه الحال، والمعيار هنا هو ذاتي، لذلك يجب على المضرور أن يثبت أن صاحب الحق قصد وهو يستعمل حقه الإضرار به، وله أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات. ب. عدم التناسب البتة بين المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها وبين ما يصيب الغير من ضرر بسببها، والمعيار في هذه الحال هو معيار موضوعي، وبالتالي يقاس سلوك صاحب الحق في هذه الحال على السلوك المألوف للشخص المعتاد، فإذا تبين أن الضرر الذي يلحق بالغير يرجح رجحانا كبيرا على المصالح التي يريد صاحب الحق تحقيقها، فإن صاحب الحق يكون قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد. جيم عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها، وتكون المصالح غير مشروعة إذا كانت مخالفة للقانون أو للنظام العام والآداب العامة، والمعيار في هذه الحال أيضا موضوعي، وإن كان لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق نية صاحب الحق وهي تحقيق مصالح غير مشروعة، ومثال ذلك أن يفصل رب العمل عاملا وذلك لأنه انتسب إلى نقابة العمال. نهاية التسجيل.